أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم.
أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم وعلمي وعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام أيها الأخوة، لا زال في المسألة 11. قلنا في هذه المسألة نزاع بيننا وبين بعض المعتزلة وبعض المتصوفة. هؤلاء ذهبوا إلى أن الماهية قبل وجودها كانت ثابتة منذ الأزل، وبعد وجودها ستعود إلى ذلك العالم مرة أخرى. وذكرنا في المباحثة السابقة سببين، هذان السببان دفع هؤلاء إلى القول بهذه المقالة. في المباحثة السابقة احنا وقفنا على مجموعة من المبادئ التصورية، حررنا محل النزاع. اليوم ان شاء الله تعالى المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية سيقومان بالرد على هؤلاء. سيذكر المصنف والشارح أدلة ثلاثة. الأول يشير إليه إشارة، الاثنان الآخران يذكرهما تفصيلا. من خلال هذه الثلاثة نحاول ويحاول المصنف والشارح إبطال مذهب هؤلاء. هذا واضح إن شاء الله. ثم قلنا بعد ذلك إن شاء الله سنقف على بعض أدلة هؤلاء، وأيضا سنقوم بإبطال تلك الأدلة. أما أدلة بطلان هذا القول، قبل أن أتحدث عن الأدلة لابد أن أقف مع مقدمتين نافعتين في إبطال قول هؤلاء، وهاتان المقدمتان آمن بها هؤلاء المعتزلة والمتصوفة، ومن باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، ومن باب من فمك ودينك. احنا راح نقف مع هاتين المقدمتين المسلمتين لدى هؤلاء، حتى بعد ذلك نستعمل هاتين المقدمتين اللتين آمن بهما هؤلاء في إبطال دعوة. المقدمة الأولى، يرى المعتزلة وكذلك المتصوفة أن الماهيات الثابتة منذ الأزل هذه لا تتأثر بغيرها، هي عصية عن التأثر بغيرها، لأنها ثابتة منذ الأزل، وبالتالي لا يقوى غيرها على التأثير فيها مهما كان ذلك الغير. ذلك الغير واجبا كان أو ممكنا، هذا مو كلام، هذا كلامنا، كلامهم هم. ذلك الغير مهما كان واجبا كان أو ممكنا لا يستطيع أن يؤثر في الماهيات الثابتة من دول الأزل. وإحنا إذا يذكرون الأخوة قلنا أكو فارق بين المعتزلة وبين المتصوفة. المعتزلة يقولون بأن هذه الماهيات ثابتة منذ الأزل مستقلة. شنو معنى استقلاليتها؟ أنها لا تقبل ماذا؟ التأثر بالآخرين. هاي المقدمة الأولى، هاي راح تنفعني في الرد عليه. المقدمة الثانية، إذن المقدمة الأولى واضحة يا أخوان، أن هذا العالم الذي افترضه هؤلاء اللي هو عالم الماهيات الثابتة، الماهيات الثابتة في هذا العالم لا تتأثر بغيرها، بعبارة أوضح لا سلطة لأحد عليها في هذا العالم، عالم الماهيات الثابتة. هذا واضح إن شاء الله. هذا أول. المقدمة الثانية يا أخوان، كما يعلم الأخوة أن هناك صفات انتزاعية، هذه الصفات الانتزاعية سأمثل لها، هذه الصفات الانتزاعية لا وجود لها في الخارج، بل هي موجودة بوجود منشأ انتزاعها. مثلا الفوقية، الكل يعترف الآن بوجود ماذا؟ فوقية. لكن أسأل، هل بالإمكان أن تأتيني بطن من الفوقية؟ جاوبون إخوان لا. هل يمكن أن أشير وأقول هذه فوقية؟ لا. نعم، الفوقية التحتية الزوجية الملكية هذه صفات انتزاعية. معنى أنها انتزاعية أنها لا وجود لها في الخارج إلا بوجود جواب منشأ انتزاعها، هذه سميناها بالصفات الانتزاعية. نحن نقول حتى نستمع إلى مقالتهم، وقلت هاتان المقدمتان مسماران مهمان في نعش المعتزلة والمتصوفة. نحن نقول أن هذه الصفات الانتزاعية وإن لم يكن لها وجود خارجي إلا أن لها وجودا ذهنيا، هذه مقالتنا. أما هم فيقولون أن إذا يذكرون الأخوة قبل مسألتين أو ثلاث قلنا أن البعض ينكر الوجود الذهني ولا يرى وجودا إلا الوجود الخارجي. من المنكرين هؤلاء؟ هؤلاء يقولون أن الصفات الانتزاعية كما هي ليست موجودة في الخارج كذلك هي ليست موجودة في الذهن. لماذا؟ لأننا أصلا ننكر ماذا؟ الوجود الذهني. إذن يعتقد هؤلاء أن الصفات الانتزاعية كالزوجية كالملكية كالفوقية كالتحتية لا وجود لها لا في الخارج، وهذا نحن نوافقهم عليه، ولا وجود لها في الذهن لأنهم أصلا ينكرون الوجود. هذا واضح إن شاء الله. جيد، بعد ما نكمل المقدمة. جيد، ويضيف هؤلاء وكذلك هذه الصفات الانتزاعية لا يمكن القول بأنها ماذا؟ معدومة. إذن هذه الصفات الانتزاعية لا يقول عاقل بأنها معدومة، وكذلك لا هي موجودة في الخارج ولا هي موجودة في الذهن. إذن كل صفة انتزاعية بحسب رأي هؤلاء لا موجودة ولا معدومة. أما أنها لا معدومة لأنه لا ينكر عاقل أن هذه الصفات ماذا؟ موجودة. كل يتفق على أنها ليست بمعدومة. خلينا أصير دقيق، الكل يتفق على أن هذه الصفات الانتزاعية ليست بمعدومة، وكذلك لا يمكن القول بماذا سيدنا؟ بوجودها. لما؟ لأنها لا وجود لها في الخارج، ولأنهم ينكرون الوجود الذهني قالوا بعدم وجودها في الخارج. إذن انتهوا إلى نتيجة خطيرة. شنو النتيجة الخطيرة؟ أن هذه الصفات الانتزاعية لا هي موجودة ولا هي ماذا؟ معدومة. لهذا قالوا بالواسطة بين الوجود والعدم. هذه الواسطة كما سيأتي في المرحلة اللاحقة سموها الحال. إذن ما المراد بالحال؟ هي الصفة، صفة الموجود، هذه الصفة التي لا هي، هي الصفة الانتزاعية التي لا هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة. واضح؟ جيد، خلونا أكمل حتى أخذ مراجعهم بعد. ايه صفة انتزاعية الواسطة، الحال هم يقولون كل الصفات الانتزاعية لا توصف لا بوجود ولا عدم، بل هي واسطة بين الوجود والعدم. هذا واضح سيدنا ان شاء الله. ثم قالوا في الخارج يوجد، يريدون يوصلون ترى هذه المقدمة كلها حتى اصل الى هذه النتيجة. في الخارج هل هناك وجود مستقل عن المائيات؟ سولفوا الاخوان في شارع الرسول في الحضرة الشريفة، وجدتم وجودا مستقلا عن الماهيات؟ يعني ما هي في جنب والوجود في جنب آخر؟ لو في الموجود في الخارج ماهيات موجودة، إذن الوجود يقول هؤلاء حيث أن الوجود لا استقلال له في الخارج، فالوجود من الصفات الانتزاعية، حاله حال الفوقية، حاله حال التحتية، حال الملكية، حال الزوجية. وبما أننا انتهينا والكلام لهم، وبما أننا انتهينا قبل قليل إلى أن الصفات الانتزاعية حال ليست موجودة وليست معدومة، إذن انتهوا إلى أن الوجود صفة انتزاعية. خلينا شكل قياس من الشكل الأول، الوجود صفة انتزاعية. شنو دليل هذه الصغرى؟ قالوا لأننا لا نجد للوجود وجودا ماذا؟ مستقلا عن الماهيات، إذن فالوجود صفة انتزاعية. هاي سموها لي الصغرى. الكبرى، وكل صفة انتزاعية حال بين قوسين لا موجودة ولا معدومة النتيجة، الوجود لا موجود ولا معدوم، هذا شو نسميه؟ نتيجة القياس. هذا قياس من الشكل الأول. ثم لنضف، هاي اللي جعلناها نتيجة، اجعلوها صغرى لقياس آخر. المطلب لا بين المصنف ولا الشارع بهذه الطريقة. خلونا أقل هذه النتيجة، نتيجة القياس الأول، اجعلوها لي صغرى لقياس آخر. شنو كبرى القياس الآخر؟ لديهم قاعدة تقول أن الحال اللي هو لا، أريد جواب، اللي هو لا موجود ولا معدوم، أن الحال لا يقبل التأثر بالغير، أن كل حال، أن كل واسطة بين الوجود والعدم لا تتأثر بالغير، ليس للآخرين قدرة على التأثير في الحال. فش الصيغة شيخ أمير؟ النتيجة تكون ياها، النتيجة شو تقول؟ أن الوجود لا نتيجة، النتيجة لا شنو كان القياس؟ الوجود صفة انتزاعية، لا القياس الأول، الوجود صفة انتزاعية وكل صفة انتزاعية حال، شنو كانت النتيجة؟ الوجود حال. هاي خليها صغرى، ضيفوا لها الكبرى. كبرى شو تقول؟ وكل حال ليس للغير قدرة على التأثير فيه، النتيجة أن الوجود ليس لأحد القدرة على التأثير فيه. إذن قياسان، القياس الأول أعيده والقياس الثاني أعيده حتى ننتهي إلى نتيجة. القياس الأول، الوجود صفة انتزاعية، دليل هذه الصغرى أنه لا استقلال للوجود في الخارج، بل ننتزعه من وجود ماهيات. إذن الوجود صفة ماذا؟ انتزاعية. الكبرى، كبرى القياس الأول شو تقول؟ وكل صفة انتزاعية ماذا؟ حال. ليش كل صفة انتزاعية حال؟ أقول لأن الصفة الانتزاعية ليست معدومة كما هو واضح، وليست متصفة بالوجود الخارجي، ولأنهم ينكرون الوجود الذهني. إذن لا موجودة ولا معدومة، ولا موجودة ولا معدومة عبارة أخرى عن الحال. فجمع الأخوة بين صغرى القياس الأول وكبرى القياس الأول، وكانت النتيجة جواب أن الوجود حال، أن الوجود لا موجود ولا معدوم. هذه النتيجة، نتيجة القياس الأول، جعلتها صغرى لقياس آخر أضفت إليها كبرى. الكبرى شو تقول؟ وكل حال لا يؤثر فيه أحد، وكل حال ليس لأحد القدرة على التأثير فيه. ضممت هذه الكبرى إلى نتيجة القياس الأول، كانت النتيجة سيدنا أن الوجود ليس لأحد القدرة على التأثير فيه. وقبل شوية سيدنا قلنا أن الماهيات الثابتة اللي هي المقدمة الأولى صارت عندي مقدمتين، وصارت عندي مقدمتان، وصارت عندي نتيجتان. المقدمة الأولى انتهيت فيها إلى أن الماهيات الثابتة لا يؤثر فيها أحد. المقدمة الثانية شنو نتيجتها؟ أن الوجود حال، وكل حال لا يؤثر فيه. فخلاصة ما ينتهي إليه هؤلاء أن الماهيات الثابتة وكذلك الوجود لا يؤثر فيهما. عمي واضح لو أعيد؟ واضح تماما؟ واحد يجي العيد والعيد على الأبواب، واضح. إذن إيه سيدنا العفل قيتم ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم. إذن النتيجة للماهيات الثابتة منذ الأزل تتأثر بالغير، ولا الوجود اللي هو حال بين الوجود وبين الوجود وبين العدم يتأثر بالغير. هذه النتيجة التي تهوى إليها. يبدأ دليلي الآن، أقول لو كانت، أنا أريد أبطل دعواهم القائلة بأن هناك ماهيات ثابتة منذ الأزل. استمعوني إلى هذا القياس الاستثنائي. لو كانت الماهيات ثابتة منذ الأزل، هذا يسمونه المقدم مو سيدنا. لو كانت الماهيات ثابتة منذ الأزل لما ثبتت للباري جل وعلا قدرة، لما كان الباري جل وعلا قادرا. إذن قياس استثنائي اشتمل على مقدم واشتمل على تالي. مقدم هذا القياس يقول لو كانت الماهيات ثابتة منذ الأزل كما يدعي هؤلاء. هذا المقدم. تالي شنو؟ لما كان الباري جل وعلا قادر. وبما أن سيدنا وبما أن التالي باطل كما سيأتي في الإلهيات في المعنى الأخص وكما مر في الكتب العقائدية السابقة من أن الباري جل وعلا قادر، إذن المقدم مثله، المقدم مثله في البطلان. ما هو المقدم؟ وجود ثبوت الماهيات منذ الأزل. ها؟ هي هذا عمي، ماكو جهاز، واحد يقرأنا على الجهاز راح صوت النام النام، وجعلنا من بين أيديهم سدا. أخوض شيء. لا 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 لا، شوف أخوان، التالي واضح البطة ليس كذلك؟ المهم شيخ نصر، ماذا تريدون؟ تريدون ما هي الملازمة بين أزلية الماهيات وبين سلب القدرة؟ هذا الذي تريدونه، ليس كذلك؟ خاف لقائل أن يقول عمي ما هي العلاقة، ما هي الملازمة؟ لا شك ولا ريب في بطلان التالي كما هو واضح، إنما ينبغي علينا يا شيخ نصر أن نثبت الملازمة بين ثبوت الماهيات وبين وبين عدم قدرة الباري جل وعلا. يقول المصنف والشارح إن شاء الله، إن شاء الله لحد الآن الأخوة متسلسلين معي في البحث، لم تنفقد حلقة من حلقات البحث. خاب جيد، وصلنا إلى الختام. المصنف يقول عمي إحنا عدنا في هذه القضية، الماهية موجودة، عدنا موضوع اللي هو سمعون إخوان، الماهية، وعدنا محمول اللي هو الوجود، وعدنا اتصاف، اتصاف الماهية بالوجود. فعندي من هذه القضية أن تزعوا أمورا ثلاثة: أولا الماهية، ثانيا الوجود، ثالثا يسمونها بالمنطق النسبة، مو اتصاف الوجود، اتصاف الماهية بالوجود. الباري جل وعلا قادر وقدرته معناها أنه إما أن يؤثر في الماهية أو يؤثر في الوجود أو يؤثر في النسبة أو الاتصاف. فإذا أبطلت أنا المصنف، فإذا أبطلت أن الله جل وعلا لا يؤثر في الثلاثة بحسب مبانيكم، يلزم من هذا أن لا تكون لله قدرة، لأنه عيد، لأن الله لو كانت له قدرة لأثر في هذه الثلاثة. فإذا قلت أنه لا يؤثر في جميع الثلاثة فمعنى هذا أنه لا قدرة له، بيان ذلك. أما الأول يا هو أن الباري جل وعلا ليست له قدرة على التأثير في الماهية، أقول هذا كلامك، ارجعوا للمقدمة الأولى. شو قلت في المقدمة الأولى؟ أن الباري جل وعلا لا يستطيع أن يؤثر في الماهيات الثابتة. لما؟ لأنها ثابتة، وإذا كانت ثابتة بعد الباري جل وعلا لا يقوى، لا يقدر على التأثير فيها. وكذلك من كلامكم قلتم، وكما أن الباري جل وعلا لا يقدر على التأثير في الماهيات الثابتة، كذلك لا يقدر الباري جل وعلا على التأثير وين؟ في الوجود. لما؟ لأن الوجود، سمعون أخوان، لأن الوجود صفة انتزاعية، والصفة الانتزاعية حال، ولا قدرة لأحد على التأثير في الحال. هذا أنا جبته من جيب الصفحة لحد الآن، الحكي جبته من جيب الصفحة، لو جئت بهم بحسب مبانيهم، بحسب مبانيهم، مبانيهم الباري جل وعلا لا يؤثر في الماهيات الثابتة لأنها ثابتة منذ الأزل، ولا يؤثر، سمعون أخوان، في الوجود لأن الوجود حال، ولا قدرة لأحد على الحال. شبق الاحتمال الثالث أنه يؤثر في الاتصاف. يا اتصاف، اتصاف الماهية بالوجود، اتصاف الموضوع بالمحمول. أقول والاتصاف أمر اعتباري، ولا يمكن للقادر جعل الأمر الاعتباري. هذا راح أرجع له مرة أخرى، أريد الأخوة يقبلوه مني بهذا المقدار، راح أرجع له مرة أخرى بحديث مفصل. ها؟ السلام عليكم. سؤالك أحسنت سيد. أقول لحد الآن، لحد الآن، لحد الآن الباري جل وعلا لا يؤثر، لا قدرة له على التأثير في الماهيات الثابتة، ولا قدرة له على التأثير في الوجود، ولا قدرة له على التأثير في الاتصاف. إذن هو لا يقدر على شيء من هذه الثلاثة. إذن القول بثبوت الماهيات منذ الأزل سيؤدي إلى سلب الشيخ نصر. سلب القدرة. بعد ترى المطلب ما صار.
إيه. استدلوا على أنه الوجود ما هي موجودة منذ الأزل في قوله
تعالى. لا مو موجود.
ثابت.
ثابت. إيه.
بيكون فيكون في الآية. فإن الله سبحانه عندما قال لها كوني خرجت من عالم الثبوت إلى عالم الوجود.
إيه.
فهذا مو تأثير يعني معناه.
حتى راح نسأل. راح نسأل. نسأل. أقول واضح لحد الآن. ترى المطلب ما كمل، أحد يستعجل المطلب. إذن أقول لو كانت الماهيات، وأرجع القياس الاستثنائي، لو كانت الماهيات ثابتة منذ الأزل، يا أخوان، لو كانت الماهيات ثابتة منذ الأزل لما كان الله قادرا. بطلان التالي واضح. الأخوة طالبوني بأي شيء؟ بإثبات الملازمة بين ثبوت الماهيات منذ الأزل وبين سلب القدرة عن الباري جل وعلا. أجبتهم بالقول لو كان الباري قادرا لأثر في أحد هذه الثلاثة، الماهيات ثابتة، الوجود، الاتصاف. وبما أنهم يؤمنون بأن الماهيات الثابتة مستقلة لا يؤثر فيها أحد، وبما أنهم يؤمنون بأن الوجود صفة انتزاعية، والصفة الانتزاعية حال، والحال لا يتأثر، فأبطلت لحد الآن اثنين من ثلاثة. جئت إلى الاتصاف، قلت سأبين أن الباري لا قدرة له على التأثير في الاستصحاب على مبانيهم بطرق ثلاثة. الطريقة الأولى بينتها قبل قليل، قلت أن الاستصحاب أمر اعتباري ولا تأثير في الأمر الاعتباري، أو بعبارة السيد حبيب، هذا بيان ثاني، أقول أن الاستصحاب أمر ماذا؟ انتزاعي، والأمر الانتزاعي حال جواب، والحال لا يقبل التأثير. أو بعبارة ثالثة، هذه ايش تكتب عليها؟ بيانات ثلاثة لإثبات أن الاستصحاب لا يقبل التأثير. البيان الأول أنه أمر اعتباري والأمور الاعتبارية لا تقبل التأثير. الثاني أنه أمر انتزاعي والأمور الانتزاعية حال، والحال لا يقبل التأثير. البيان الثالث جراد نروح عم الحكي واضح، شو أنا ما أدري لأن صوت البحره واضح، ما معقول أقول صوت البحر والبيان ما هو المطلب ما واضح الطاهر. واضح عم بالأخير واضح إن شاء الله. البيان الثالث يراد لوقت عم براي أنا اللي أسوي دعاية انتخابية أحطوك. لا، البيان الثالث البيان الثالث أقول يا شيخ محمد وشيخ مصطفى خلوني شوية ارتاح تعبت، اللي يشوفهم يقول بس انتوا بس وعرفاء الحلقة، واحد من عندكم كان راح سوى الجهاد جيد. البيان الثالث، البيان الثالث مو لتسوية الجهاد، لا البيان الثالث، بيان الثالث احنا قلنا في البيان الاول قلنا ان الاستصحاب امر اعتباري والاعتباريات لا تقبل التأثير. خب لقائل ان يقول يابا الاستصحاب حال حال الغير هو ثابت منذ الأزل، فراح يصير عندي جدار لانه ما هي ثابت منذ الأزل، وعندي باب ثابت منذ الأزل، وعندي ما هي الزيت ثابتة منذ الأزل، وعندي الاتصاب أيضا ثابت. إذن هذا الاتصاب الثابت منذ الأزل بينه وبين غيره من الماهيات الثابتة منذ الأزل بينه وبينها جهة امتياز وجهة اشتراك، جهة اشتراك وجهة اختلاف. أما جهة الاشتراك بينه وبينها، بعدها راح أرجع بين المطلب بطريقة سهلة كلش، أنا أبين طريقة المصنف، بين هذا الاتصاف الثابت منذ الأزل وبين غيره من الماهيات الثابتة منذ الأزل بينه وبينها اشتراك واختلاف. أما جهة الاشتراك بينه وبينها فالجميع ثابت منذ الأزل، هاي شيء يسمونها شيء خمير، يسمونها جهة الاشتراك. وأما جهة الاختلاف وأما جهة الامتياز لا. شوفوا خلوني شوية أرجع لجهة الاشتراك حتى من خلالها أنفذ إلى جهة الاختلاف. بعد جهة الاشتراك يقولون الجدار متصف بالثبوت منذ الأزل، والعباءة متصفة بالثبوت منذ الأزل، وماهية زعي متصفة بالثبوت منذ الأزل، وهذا الاتصاف أيضا متصف بالثبوت منذ الأزل، فصار الاتصاف موصوفا متصفا بالثبوت. إذا صار عندي اتصافان، وصلنا إن شاء الله. الاتصاف الأول، وقلنا هذا الاتصاف الأول متصف بالثبوت، فله اتصاف ثاني، ننقل الكلام إلى ذلك الاتصاف الثاني، نقول وهذا الاتصاف الثاني متصف بالثبوت منذ الأزل، فله اتصاف ثالث، ننقل الكلام إلى ذلك الاتصاف الثالث، ونقول وهذا الاتصاف الثالث أيضا متصف بالثبوت منذ الأزل، فله اتصاف رابع، وهكذا. إذن كما أن الماهيات الثابتة، وكما أن الوجود لا يقبلان التأثير التأثر، وليس لأحد قدر عليهما، كذلك الثالث الاستصاف أيضا لا يقبل التأثر وليس لأحد قدر عليه، فكيف؟ فلو كان للباري قدرة لأثر في أحد هذه الثلاثة، حيث أن الثلاثة لا تقبل جواب التأثر والتأثير، إذا ليس للجواب، ليس للباري. واضح إن شاء الله. إذن القول، خلاصة الدليل الأول حتى أطبق، القول بأن الماهيات الثابتة منذ أن الماهيات ثابتة منذ الأجل، هذا سيؤدي إلى سلب القدرة عن الباري جل وعلا، واللازم باطل. فالملزوم مثله في البطلان. الأخوة لم يطالبوني بإبطال اللازم لأن بطلانه واضح، إنما طالبني الأخوة ببيان الملازمة، ما هي الملازمة بين ثبوت الماهيات منذ الأزل وبين سلب القدرة عن الله جل وعلا. قلت لو كان للباري قدرة لأثر في أحد هذه الثلاثة، الماهية، الوجود، الاتصاف، وعلى مبنى هؤلاء الباري ليس له قدرة على واحد من هذه الثلاثة، وكانت النتيجة أنه لا قدرة له، بالتالي ثبتت الملازمة، وببطلان اللازم ينتفي ماذا؟ المذموم. عمي واضح لو أعيد؟ واضح إن شاء الله. أطبق عبارة بل. بل سيدة؟
القدرة الآن تعلق بالممتنعات.
يعني سيدنا تدافعون عنه؟
لا، ولكن نقول قد هكذا.
ايه قد هكذا، سمعت جناب السيد، وهاي القد هكذا من جناب السيد يراد لها جواب، والاخوه يجاوبوا. القد هكذا من جناب السيد يقول فيها يا ابا ربما تكون هذه الثلاثه من الممتنعات، والباري لا قدره له على ممتنعات، لا لعزل في الفاعل بل لعزل في القادم. شنو الجواب سيد طاهر لو ما وضعتكم السؤال؟ ما منتبه بعد، اريد جواب المنتبه. أقول أولا هذه ليست من الممتنعات، ولو قلنا بأن هذه من الممتنعات بعد لا يبقى عندي شيء ممكن، بل كل ما هو موجود بل لا ممنوع. اقرأ لنا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الحادية عشرة.
بل
في تلازم الشيئية والوجود.
بل
قال ويساوق الشيئية فلا تتحقق.
يا هو ويساوق ويساوق الوجود، ماذا يساوق الشيئية؟ بل
فلا تتحقق بدونه والمنازع.
فلا تتحقق الشيئية بدونه، كل موجود شيء وكل شيء موجود. بل
والمنازع مكابر مقتضى عقله.
هذا طبعا أنا هذا ترى أنا ما ذكرت الدليل الأول، هذا الدليل الأول. يقول من ينكر المساوقة بين اكتبوا لي هذا الدليل الأول دليل وجداني، واللي ذكرته دليل ثاني. اسمعوا الدليل الوجداني، يقوله المصنف أن منكر المساوقة بين الوجود وبين الشيئية هذا منكر لضرورة من ضروريات العقل، ومنكر الضرورية مكابر. بل
أقول اختلف الناس في هذا المقام، فالمحققون كافة من الحكماء والمتكلمين
بل
اتفقوا على مساوقة الوجود الشيئية
بل
وتلازمهما، حتى أن كل شيء على الإطلاق فهو موجود على الإطلاق.
كل شيء مهما كان ذلك الشيء فهو موجود، وكل موجود فهو ماذا؟ شيء. بل
وكل ما ليس بموجود فهو منتفي وليس بشيء.
بل
وبالجملة لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة.
يا هو هذا يا هو الواو والجماعة لم يثبتوا، المحققون لم يدعوا أن للمعدوم ماهية ثابتة. بل
فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج.
بل
والذهني لا ذات له
ذهني. شنو الذهني؟ المعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج، والمعدوم الذهني لا ذات له وين؟ في الذهن. بل
وقال جماعة من المتكلمين،
هذول الجماعة ياهم كتبوا لي فوقهم، بعض المعتزلة وبعض متصوفة. بل
إن للمعدوم الخارجي ذاتا ثابتة في الأعيان متحققة في نفسها ليس الذهنية.
شوفوا هاي قالوا أكو ترى مرادة بالذات الماهية، أن هناك ذاتا ثابتة في الأعيان أي في الخارج، ثابتة منذ الأزل وثبوتها في نفسها. شنو يعني؟ يعني مستقلة عن الغير، ومعنى استقلالها عن الغير المقدمة الأولى أن الغير لا يؤثر فيها. بل
ليس الذهنية لا غير. وهؤلاء
شنو ليس الذهنية؟ قالوا وهاي الماهية الثابتة منذ الأزل لا هي موجودة بالوجود الخارجي ولا هي موجودة بالوجود الذهني. بل
وهؤلاء يكابرون في الضرورة.
بل
فإن
هذا اللي قلت الدليل الأول من أدلة بطلان هؤلاء، أن هؤلاء أنكروا ضرورة من ضروريات العقل ومنكروا الضرورة مكابر. بل
فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم.
بل هاي إشارة إلى المبنى الثاني اللي عنوانته بالمقدمة الثانية. هم يعتقدون أن الوجود بل كل صفة انتزاعية هي من قبيل الحال، لا موجودة ولا معدومة، بينما نحن نعتقد أنه لا واسطة بين الوجود والعدم.
فإن الثبوت هو الوجود.
هذا ترى مبناه أن الثبوت هو الوجود، أما مبناهم الثبوت أعم من الوجود. بل
قال وكيف تتحقق بدونه مع إثبات القدرة وانتفاء الاتفاق.
وكيف تتحقق أريد هاي وكيف فعل تتحقق، وكيف تتحقق الشيئية بدونه بدون الوجود. بلش
أقول
لا ارجع للعبارة.
وكيف تتحقق بدونه مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصال.
ها هذا يا أخوان الدليل الثاني. الدليل الأول سميناه أن من ينكر فهو منكر لضرورة من ضروريات العقل. الدليل الثاني بلش
مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصال.
ها مع إثبات القدرة أي أننا نقول بأن الله قادر بينما السير في مبناكم سينتهي بنا إلى ماذا؟ لا سلب القدرة. بل
أقول لما استبعد مقالة هؤلاء القوم
فاعل استبعد المصنف بل
ونسبهم إلى الجهل
بل
شرع في الاستدلال على بطلان قوله
بل
واعلم أن هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الذوات أنفسها.
ها أن هاي المقدمة الأولى أخوان هاي مبانيهم حتى نلزمهم بما الأمر الأول من مبانيهم أنهم يقولون بأن القدرة بأن الباري جل وعلا لا يؤثر في الذوات. شيلوا للذوات خلوني الماهيات. أن الباري جل وعلا لا يؤثر في الماهيات الثابتة لأنها مستقلة بنفسها غير محتاجة إلى أحد. بل
لأنها ثابتة في العدم مستغنية عن المؤثر في جعلها ذواتا.
ها مستغنية عن المؤثر في جعلها ماهيات. بعد وإذا كانت مستغنية الباري له قدرة عليها أم ليس له قدرة عليها؟
مستغنية عن المؤثر في جعلها ذواتا ولا في الوجود لأنه
لا لها ولا في الوجود. وكذلك كما لا قدرة للباري على الماهيات الثابتة كذلك لا قدرة على المكان ولا في الوجود. لا قدرة للباري على الوجود لما لا قدرة له؟ لأنه حال. بل
ولا في الوجود لأنه عندهم حال والحال
ها بالتالي ترى لأنه عندهم هذا مو مبانينا مبناهم. بل
والحال غير مقدور.
شنو ليش الحال غير مقدور؟ لأنه واسطة بين الثبوت وال بين الوجود والعدم. بل
وقد ثبت في نفس الأمر أن اتصاف الماهية بالصفة غير ثابت في الأعيان.
أن اتصاف إذا الماهيات ماكو تأثير عليها والوجود ماكو تأثير عليه والآن الاتصاف أيضا لا تأثير عليه. إذن قدرة الباري جل وعلا بمن تأثر؟ إذا لا تؤثر على مبانيكم لا بالماهيات الثابتة ولا تؤثر على مبانيكم بالوجود ولا تؤثر على مبانيكم باتصاف الماهية بالوجود بمن تؤثر؟
بل هو أمر اعتباري.
يا هو بل هو أمر بل الاتصاف أمر اعتباري. بل
وإلا لزم التسلسل.
وإلا لو لم يكن الاتصاف أمرا جواب اعتباريا بل كان ثابتا لوقعنا في محذور التسلسل لأننا سنقول أن هذا الاتصاف متصف بالثبوت. ننقل الكلام إلى الاتصاف الثاني فنقول الاتصاف الثاني متصف بالثبوت. ننقل الكلام إلى الاتصاف الثالث وهكذا. بل
لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتا لكان مشاركا لغيره من الموجودات في الثبوت.
هذه جهة اشتراك. بل
وممتازا عنها بخصوصية.
شنو خصوصيته؟ أنه يتعنون بعنوان الاتصاف الأول. بل
وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز.
بل
فيكون اتصاف ذلك الاتصاف بالثبوت أمرا زائدا عليه
يعني اتصاف تام. بل
ويلزم التسلسل.
بل
إذا ثبت هذا فعلاً
بل
أن المصنف
شنو أريد واحد يقول له هذا إذا ثبت هذا أن الباري أولاً لا قدرة له على التأثير في الماهيات الثابتة وثانياً أن الباري لا قدرة له على التأثير جواب في الوجود وثالثاً أن الباري لا قدرة له على التأثير في الاتصاف.
فاعلم أن المصنف رحمه الله تسلم مذهبهم وما ثبت في
هاي سلم يعني سلم مذهبهم. شنو معنى سلم مذهبهم؟ تنزل معهم وألزمهم بما ألزموا به أنفسهم بل
وألزمهم المحال.
شنو ألزموا؟ قال لهم القول بدعواكم يلزم سلب القدرة عن الباري وسلب القدرة ماذا؟ محالون بل
وتقريره أن الماهيات لو كانت ثابتة
وتقرير كلامه معهم بل
أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر
بل يا هو المؤثر واجب جل وعلا بل
فانتفت القدرة أصلا ورأسا.
شنو انتفت القدرة أصلا ورأسا؟ يعني لم تكون للباري جل وعلا قدرة بل
والتالي باطل
يا هو والتالي اتفاء القدرة بل
فالمقدم مثله
يا هو المقدم ثبوت الماهيات منذ
بيان الشرطية
شنو بيان الشرطية؟ خاطر شيخ نصر بيان الملازمة أحسن في السيدة
أن القدرة حينئذ لا تأثير لها في الزواج.
شنو حينئذ؟ حينئذ هاي تنوين عوض ها لو قلنا بثبوت الماهيات منذ الأزل بل
ولا في الوجود على مذهبهم
بل
ولا في اتصاف الماهية بالوجود
لا تأثير في الماهيات الثابتة ولا تأثير في الوجود ولا تأثير في الاتصاف بل
ولا في اتصاف الماهية بالوجود على ما ثبت في نفس الأمر
بل في نفس الأمر أي في الواقع بل
وذلك يستلزم نفي التأثير أصلا
يا هو وذلك أريد وذلك وعدم قدرة الباري جل وعلا على التأثير في الماهيات الثابتة ولا في الوجود ولا في الاتصاف معناه زوال قدرة الباري جل وعلا بل
وأما بطلان التالي فبالاتفاق والبرهان
يا هو التالي يا هو التالي زوال القدرة
والبرهان دل عليه على ما يأتي
على ما يأتي في بحث الإلهيات بالمعنى الأخر
فلهذا استبعد المصنف رحمه الله هذه المقالة مع
شنو فلهذا؟ فلأن القول بهذه المقالة يستدعي سلب القدرة عن الباري جل وعلا المصنف ماذا أنكر مقالته
مع إثبات القدرة المؤثرة
إثبات القدرة المؤثرة لله عز وجل
والقول بكون الاتصاف أمرا ذهنيا وأنه منتف في الخارج
خليها بعد باشر إن شاء الله الدليل الثاني ونكمل هاي العبارة الباقية إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.